ميكس بي ام على ميكس اف ام. نسمع اخبار المشاهير والفن والرياضة، اخر الاغاني العربية والخليجية والعالمية. توب 5 ضمن ميكس بي ام. اضبط ساعتك على ميكس بي ام.
ميكس بي ام مع فتحية سعيد من الأحد إلى الخميس عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
الكورة مدارس ولغات
ممتع لغات
وكلها بملاعبنا.
رونالدو
شباك النصر الهدف
حطها بالجول يا ريابا بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية، لا تروح بعيد، نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا. الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير وحياكم معنا مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. انتهى المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي في البرتغال ورجع لنا منتخبنا بالسلامة. سنتحدث عن المنتخب السعودي وعن معسكره في البرتغال والمباريات الودية التي خاضها، وكان المستوى والأداء أقل من المأمول بكثير. حاب أسمع رأيكم وتعليقاتكم على المنتخب السعودي وخسارته أمس أمام المنتخب المالي بثلاثة أهداف مقابل هدف. رأيكم وانطباعكم عن المنتخب السعودي في هذا المعسكر، المباريات الودية التي خاضها، وعن تشكيلة المنتخب واختيارات المدرب روبرتو مانشيني. سنتحدث عن المنتخب السعودي كذلك. انتهت أيام الفيفا وأمس كان اليوم الأخير لمباريات أيام فيفا بتصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية وكذلك التصفيات المؤهلة ليورو 2024. سنستعرض معكم المباريات وجدول الترتيب بعد انتهاء المباريات، وكذلك سنتحدث عن آخر الأخبار والأحداث الرياضية والتي على رأسها إصابة النجم الكبير نيمار مع المنتخب البرازيلي، وآخر الأخبار والتحديثات بخصوص إصابة نيمار. يومين وتنطلق وتعود عجلة الدوريات في شتى أنحاء العالم، تعود مباريات الأندية، أيضا دورينا يعود بمباريات يوم الجمعة في الجولة العاشرة، الكثير من المباريات والمتعة الحاضرة في دورينا. حاب أسمع آراءكم وتعليقاتكم، حابين تشاركوني بالاتصال، كل اللي عليكم ترسلوا لي على الواتساب الخاص بميكس اف ام على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. قبل أن نتحدث عن مباراة المنتخب السعودي ومعسكر البرتغال وباقي الأخبار والأحداث الرياضية، في خبر مهم جدا قبل قليل اليوم في استماع الكونغرس للاتحاد الآسيوي، أصدر الاتحاد الآسيوي بيان رسمي فيه دعم كبير للملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034، وفي نص البيان في إشارة واضحة وثابتة إلى الوحدة والتضامن الآسيوي، أعربت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي عن دعمها ورغبتها في الوقوف وراء ملف واحد فقط، وهو ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034. طبعا يعني حسب حتى تصريح الأستاذ ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل 3 أيام تقريبا، هناك أكثر من 100 اتحاد أعلنت دعمها لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم، وبإذن الله كلنا واثقين، ولكن مثل هذه الأمور تزيدنا ثقة بإذن الله أنه كأس العالم مسألة وقت، ويتم ترشيح الملف السعودي لاستضافة كأس العالم، حلم يتحقق لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية. هذا الشعب العاشق، كلنا عاشقين لكرة القدم ونحب كرة القدم بشكل كبير، ووجود بطولة بحجم كأس العالم للمنتخبات اللي هي رأس الهرم في كرة القدم للأمانة، وجودها في المملكة العربية السعودية أكيد حلم لكل سعودي، وبإذن الله هذا الحلم يقترب أكثر وأكثر، بإذن الله نكون على قدر التطلعات والمسؤولية، نكون جاهزين بإذن الله لاستضافة هذا الحدث الضخم من جميع النواحي، نكون جاهزين من ناحية الملاعب والمنشآت ووسائل النقل إلى آخره بإذن الله، أيضا حتى بالنسبة للإعلام، بالنسبة للتغطيات التلفزيونية، وكذلك جودة النقل، جودة التصوير، أيضا المرافق والمنشآت الموجودة، بإذن الله نكون على قدر التطلعات ونقدم نسخة استثنائية لكأس العالم بإذن الله تعالى. نطلع الفاصل القصير مستمعي الكرام، نرجع نكمل معاكم، حاب اسمع آراءكم وتعليقاتكم وانطباعاتكم على المنتخب السعودي في معسكر في البرتغال بعد عودة من البرتغال، معسكر البرتغال ومبارتين أمام نيجيريا ومالي، التعادل أمام نيجيريا بهدفين مقابل هدفين، والخسارة أمام المنتخب المالي يوم أمس ب3 أهداف مقابل هدف. شاركوني بآراءكم وتعليقاتكم حول المنتخب السعودي وحول آخر الأحداث والأخبار الرياضية على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. سعدني تواصلكم حول المنتخب السعودي وآخر الأحداث والمباريات الأخيرة في أيام الفيفا، كان أمس اليوم الأخير، تعليقاتكم وانطباعاتكم عن المنتخب السعودي بالتحديد ورأيكم في المعسكر واختيارات روبرتو مانشيني، شاركوني على الرقم 054-88-11700. طبعا انتهى يوم أمس المعسكر الإعدادي لمنتخبنا السعودي في البرتغال، كانت المباراة الأخيرة أمس أمام المنتخب المالي. طبعا هذه المباراة كانت المباراة الأخيرة الودية الأخيرة للمنتخب في المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة ستكون في نوفمبر القادم، في التوقف الدولي القادم ستكون هناك مباريات رسمية للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026، عندنا المباراة الأولى أمام باكستان ثم المباراة الثانية أمام المنتخب الأردني الشقيق. يمكن مباراة نيجيريا كان في كثير من الانتقادات أو ما بقول ما كان فيه تلك القسوة بعد مباراة نيجيريا. خلونا نأخذ المعسكر من البداية بحكم بصراحة إن للأمانة في النتائج تؤثر على آراء الجماهير وعلى آراء المحبين والمتابعين للمنتخب السعودي، رغم أنه كنا نتفق أنه المنتخب أمام المنتخب النيجيري في الشوط الأول تحديدا كان لم يقدم أي شيء يذكر، كانت هناك هجمة وحيدة فقط. الشوط الثاني نوعا ما تحسن المنتخب، ونتيجة المباراة ونهايتها بهدفين مقابل هدفين، هدف كنو في آخر الدقائق أعطانا. شوف دائما النتائج دائما تؤثر على الرأي وتؤثر على الأحكام في كرة القدم للأمانة. لكن حنا أنا كنت أقول والله من قبل مباراة نيجيريا مش مهم النتائج، حتى لو خسر المنتخب كان يهمني جدا أنا شخصيا، تتفقون أو تختلفون معي شاركوني بآراءكم مستمعين الكرام، كان يهمني جدا أشوف أداء، أشوف هوية فنية، أشوف شكل فني. الحكم على مانشيني ما زال مبكر حتى رغم الخسارة، احنا جايين على مباراة مالي، حتى رغم خسارة مالي ما زال المدرب يستكشف اللاعبين. احنا نتكلم عن 4 مباريات لهذا الرجل، وفي عالم كرة القدم الحكم لا يأتي على مدرب، في عالم الأندية اللي يكون المدرب دائما متواجد ويشوف اللاعبين بشكل يومي يكون الحكم يعني بعد 8-10 جولات في الدوريات أو في المباريات، فما بالكم بمنتخب وبمدرب جديد على المنطقة ويستكشف اللاعبين. لكن للأمانة في مباراة الأمس منتخبنا ظهر بشكل سيء بشكل عام، بشكل مجمل منتخب ظهر بشكل غير جيد. أكثر شيء يمكن أمس أثناء الحلقة وحنا نشوف الأهداف ومع ضيفي اللي كان موجود زميل العزيز محمد النعمي، كنا نتفرج الأهداف كان فيه أخطاء دفاعية غير مقبولة. يعني الهدف الثاني للمنتخب المالي، الهدف الأول فيه هدف ألغي، كان فيه هدف ألغي ما بين الهدف الأول والثاني، كلها كان فيه الوصول لمرمى المنتخب كان الوصول سهل، هذا شيء غير جيد ولا يليق بمنتخب كبير كم المنتخب السعودي، أحد زعماء قارة آسيا ومنتخب لديه إرثه وإنجازاته، لا يليق التنظيم الدفاعي اللي حصل. أنا بصراحة ألوم اللاعبين أكثر من المدرب على المستوى اللي ظهروا فيه أمس بدون تحديد أسماء عشان لا ندخل في يعني جدلية الأندية والميول. حنا نتكلم باللون الأخضر واللون الأخضر فقط، لون المنتخب تسقط جميع الألوان وكل شيء يسقط أمام المنتخب. حنا نتكلم لمصلحة المنتخب وننتقد النقد البناء لأجل المنتخب. التنظيم الدفاعي لم يكن جيدا، على مانشيني أن يعني ينتبه لهذا الأمر وأنا متأكد تماما أن مدرب كبير بحجم روبرتو مانشيني أكيد أنه سيضع خطة وإصلاحات لهذا الأمر، سواء في تغيير بعض العناصر أو في أيضا الجرعات التكتيكية والتدريبية للمنتخب السعودي. كان في تنظيم دفاعي غير جيد، كان الوصول لمرمى المنتخب للأمانة سهل جدا، يعني شفنا 3 أهداف ما كان في حدة وشراسة على من لاعبين لمنع الوصول إلى المرمى. شفنا من اللي أمس استفزني جدا في هدف التسلل والهدف الثاني، كان المنتخب المالي يصل للمنتخب السعودي بأقل عدد من اللمسات، الهدف الثاني تقريبا 3 لمسات ووصل للمرمى من قلب الدفاع، يعني كان من قلب الدفاع تمريرة إلى لاعب المهاجم ويصل إلى المرمى. الهدف اللي ألغي 4 لمسات قلب، يعني أثناء البناء كان الوصول سهل، لا في ضغط في المقدم. ترى بالمناسبة لما أنا أتكلم عن التنظيم الدفاعي ولما أتكلم عن المنظومة الدفاعية أنا لا أتحدث عن خط الدفاع فقط، أو مثلا قد يظن البعض أني أتكلم عن خط الدفاع أو أتكلم عن محاور الارتكاز، لا، كرة القدم منظومة دفاعية تبدأ من المهاجمين وحتى حارس المرمى. إذا كان في ضغط عالي وفي إغفال لمسار التمريرات من المهاجمين ومن خط الوسط لن تصل الكرة بهذا الشكل للخط الدفاعي. وأنا لا أبرر الدفاع هنا أيضا، كان في أخطاء دفاعية، لكن المنظومة الدفاعية اللي أقصده أنه الجميع مسؤول عن إغلاق المساحات، الجميع مسؤول، 11 لاعب في عالم كرة القدم مسؤولين عن إغلاق المساحات، مسؤولين عن إغلاق مسارات التمرير، الضغط والحدة والشراسة، الشغف لقطع الكرة واللي نسميها بالعامية الجرينتا أنه تمنع وصول الكرة إلى مرماك، كسب الكرة الثانية، الالتحامات، التركيز لمدة 90 دقيقة. أي نعم هي مباراة ودية ولا نود القسوة بشكل كبير على اللاعبين، هذول اللاعبين اللي فرحونا أغلبهم هم اللي فرحونا في مناسبات أخرى وأهلونا كأس العالم، فازوا على الأرجنتين ولعبوا مباراة رائعة أمام بولندا. لا نود القسوة ولكن لا نود المجاملة في نفس الوقت. حنا الآن أمامنا معترك كبير، أمامنا كأس آسيا وطموحنا كبير كسعودية. لن نرضى بأقل من الذهب، لن نرضى بالمنتخب السعودي حتى في المركز الوصيف. حنا المنتخب السعودي لما خسر كأس آسيا 2007 وحصل المركز الثاني كنا زعلانين، لما خسرنا عام 2000 أمام اليابان كنا زعلانين، و92 نفس الشيء لما خسرنا أيضا أمام اليابان. تعودنا مع إرث المنتخب السعودي وعراقة في 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 قارة آسيا أنه يكون البطل، وطموحنا كبير. ممكن يكون في منتخبات تفوقنا فنيا، لكن لنا إرثنا وتاريخنا، لا لابد أن ندخل كمنافسين في هذه البطولة، خصوصا لما نتكلم عن المنتخب السعودي هو غائب عن تحقيق البطولات من تقريبا 21 سنة. نتكلم عن 21 إلى 22 سنة، كأس الخليج أعتقد 2002 هي آخر بطولة حققها المنتخب، بغض النظر عن إنجازات التأهل لكأس العالم، لكن نتكلم عن بطولة رسمية حققها ورفع الذهب. لذلك القسوة، بعض القسوة اللي في حدود المنطق في الانتقاد للبناء هو أمر مقبول، أتقبل رأي الشارع الرياضي. أنا شفت أمس انتقادات واسعة بعضها وصل إلى، يعني للأسف حنا لما على قولهم الشرع، لما يكون الغالب أو عفوا يكون في طابع في وسائل التواصل الاجتماعي أو في البرامج الرياضية أو غيرها، يكون تدخل لغة الميول، وليش لاعبكم لعب وليش لاعبنا ما انضم، ومن هذا الحديث ومن هذا القبيل، هنا ندخل في المشكلة، وهذه هي أساس المشكلة. لكن الطرح المنطقي هو أن المنتخب يعني في وجهة نظري لم يكن مرضي، كان الأمل أكبر. قد أجد المبرر نوعا ما لروبرتو مانشيني بحكم أنه في عالم كرة القدم صعب أنك تلوم مدرب على أربع مباريات تعطي أحكام مطلقة، لكن يا روبرتو مانشيني يا اتحادنا السعودي الكرام، حنا غير راضين عن أداء المنتخب ومستوى، نطمح للأكبر. يجب أنه يكون من منطلقا من المعسكر القادم في نوفمبر والمباريات الرسمية، نبغى نشوف شكل وهوية المنتخب، ونبغى نشوف اللاعبين الأفضل واللاعبين الأجهز في المنتخب. ما يهمنا أسماء اللاعبين، الاسم الفلاني أو اللاعب الفلاني من النادي الفلاني أو من النادي الفلاني، يهمنا يكون الأفضل والأجهز في منتخبنا السعودي في كأس آسيا 2024. وكل التوفيق والأمنيات للمنتخب السعودي دائما بالتوفيق وتحقيق الإنجازات. نطلع الفاصل القصير، نرجع نكمل معاكم. مستمعين الكرام، شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم وانطباعاتكم عن المنتخب السعودي وعن غيرها من الأحداث والأخبار الرياضية الأخيرة على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام ومع رسائلكم وتعليقاتكم على الواتس أب، وكذلك لو حابين تشاركوني بالاتصال كل اللي عليكم تواصلوني على الرقم 054-88-11700 في برنامجكم الجولة، معي أنا أخوكم محمد القحطان. طيب نروح التعليقات ورسائل المستمعين الكرام. هنا فواز مستمعنا الكريم يقول مساء الخير، مساء النور فواز. يقول الأخضر يخسر بثلاثية من مالي، وسيبدأ في نوفمبر المقبل التصفيات الآسيوية أمام باكستان والأردن، وجدال ونقاش حول اللاعبين ومستواهم وطريقة لعب مانشيني، منهم من فرح بهدف سالم الدوسري وترك النتيجة جانبا. والله هدف سالم الدوسري أكيد أنه هدف جميل، ويمكن الحلو في فواز انه هدف سالم وقتها يعني فرحنا كذا، ذكرنا هدف الارجنتين انه نفس الزاويه وكذا نفس الطريقه، ذكرنا بليله الرائعه والتاريخيه في كاس العالم. أمام المنتخب الأرجنتيني والفوز على بطل العالم. لكن أنا معاك إنه كان صار جدل ونقش حول لاعبين مستواهم وعن طريقة لعب مانشيني أكيد. وأنا ما ألوم الشارع الرياضي في الانتقاد البناء وفي عدم الرضا عن مستوى المنتخب لأنه هذا واقع الحال. أنا زي ما قلت قبل الفاصل لن نجامل ولن نقسو القسوة المبالغ فيها في ظل أنها مباريات ودية، لكن نتمنى بإذن الله في قادم المواعيد أنه يكون الأخضر مختلف تماما ويكون الأخضر على قدر التطلعات. هنا أيضا مستمعنا الكريم أبو عمران يقول أعتقد أنه مانشيني متعود على لاعبين محترفين على مستوى عالي، لذا كان من الأفضل التعاقد مع مدرب متعود على منتخبات أقل في المستوى من المنتخبات الأوروبية مثل رينارد والذي درب في إفريقيا وغيره كثير. أول شيء سعيد بتواصلك معنا أبو عمران ووجهة نظرك على الرأس والعين، وهو شيء صحي في كرة القدم أن يكون هناك آراء مختلفة، لكن أنا أرى أنه يستحق المنتخب السعودي مدرب بحجم مانشيني. يعني مانشيني مدرب عالمي، لكن يمكن أبو عمران المشكلة حتى الآن أنه مانشيني لم يعرف اللاعبين بشكل كبير. يعني أنا متأكد تماما أنه في لاعبين متواجدين الآن في المنتخب ما شاركوا أساسا في الدوري، يعني ما شافهم في دقائق لعب. وهم هو يعني أنا هنا لا أشكك، ولكن هو ممكن في البداية بالتعاون مع الجهاز المساعد أخذ اللاعبين اللي تأهلوا لتصفيات كأس العالم، المجموعة اللي تأهلت لتصفيات كأس العالم والمجموعة اللي لعبت كأس العالم، بعدين بتصير التصفية حسب التجارب اللي أمامه. ولا حنا يعني في لاعبين يعني بدون تسمية، في لاعبين موجودين في المنتخب عطاءتهم كانت يا أنه ما شارك في الجولات التسعة الماضية، يعني نتكلم حنا الجولات التسعة الماضية وما قبلها، نتكلم أنه ما مارس كرة القدم من أكثر من 3 شهور تقريبا. نتكلم عن لاعبين موجودين جاهزين بدنيا ولكن فنيا لا يشاركون في أنديتهم وبعيدين عن مستوياتهم، لكن في الفترة القادمة لا لن نرضى إلا بوجود الأفضل والأجهز في الدوري. معذور روبرتو مانشيني حتى هذه اللحظة بالنسبة لي حسب وجهة نظري، هو معذور حتى الآن فيما يخص اختيارات اللاعبين وفي الوقوف واستكشاف اللاعبين تجربتهم على حسب طريقته وتكتيكه، اللي حتى اللاعبين الممتازين أو اللاعبين الجيدين أو اللاعبين اللي قدموا مستوى لسه ترى حتى برضو ما تشربوا الأسلوب، لذلك أجد المبرر له. ولكن في يعني لما يجي نوفمبر هو شاف اللاعبين الموجودين الآن وبيشوف تقريبا إلى نوفمبر بيشوف الكثير من المباريات، نتكلم عن 4-5 جولات في الدوري، زائد أنه الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء يلعبون في دوري أبطال آسيا، زائد منافسات كأس الملك ستكون أيضا في نهاية هذا الشهر، فلذلك لديه وقت كافي لاختيار مجموعة مناسبة لكأس آسيا 2024. وترى حنا يعني ما نتكلم عن تغيير كامل، يعني هذه المجموعة الحالية ترى بالمناسبة يعني يمكن ذكرناها في حلقات السابقة أنه ترى المجموعة الحالية هي مجموعة ممتازة في غالبيتها، يعني حنا نتكلم يعني 70% من 80% هم المجموعة الأفضل في الدوري السعودي وبالنسبة للاعبين المحليين، لكن يحتاجون بعض التطعيمات في بعض المراكز، ويمكن تكلمنا عنها أمس بصراحة، نتكلم عن ظهير الأيسر، نتكلم عن الجناح الأيمن، ونتكلم أيضا عن خط الهجوم مع فراس البريكان، نحتاج كمان نشوف. وأنا بسمي اللعيبة، ما بسمي أنتقد اللعيبة الموجودين، لكن أو أسمي أسماء اللي مستواهم لم يكن مرضي، لكن في لعيبة أنا أعتقد أنهم يستحقون الانضمام المنتخب. أنا أرجع وأكررها، مالك عبد المنعم في حالة جاهزيته ومشاركته مع الفيحاء الفترة القادمة، مهاجم واعد وقادم الكرة السعودية يكون داعم لفراس في خط الهجوم، وفي حالة جاهزية صالح الشهري لازم يكون عندنا كي 3-4 مهاجمين في المنتخب. مو معقول نروح كأس آسيا بمهاجم وحيد ونعتمد على فراس فقط، رغم أن فراس الآن بكل تأكيد هو أفضل مهاجم بالأرقام، نتكلم عن لاعب سجل 17 هدف في الموسم الماضي ومسجل 23 هدف في خلال عام 23، ولكن نبغى نشوف أسماء ثانية، في محمد المجحد، في متعب الحربي في حالة عودة، حتى أنا كنت أتكلم عن حسين الصبياني أيضا، يعني في أظهرة في الشباب، نحتاج نشوف ظهير أيسر. والكثير والكثير من الأسماء قد نختلف ونتفق، لكن في لاعبين في 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 الدوري السعودي يستحقون الانضمام للمنتخب. نطلع الفاصل قصير، نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام مع رسائلكم وتعليقاتكم والحديث عن المنتخب السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية. سعدني تواصلكم عن رقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. مستمرين مع رسائلكم وتعليقاتكم مستمعين الكرام حول المنتخب السعودي وباقي الأخبار والأحداث الرياضية بعد نهاية أيام الفيفا اللي انتهت مبارياتها بفجر أمس بمباريات تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية، واللي بنستعرضها معاكم في ساعتنا الثانية ونتحدث عنها بشكل أكبر. لكن خلونا نروح للخبر عن إصابات حسان تنبكتي وزكريا هوساوي اللي نتمنى لهم بإذن الله الشفاء والعودة. آخر تحديث من حساب المنتخب السعودي في منصة إكس قبل قليل كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت اللاعب حسان تنبكتي عن تعرض الإصابة في العضلة الجانبية للساق، وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الهلال والرفع بالتقارير الطبية لمتابعة البرنامج العلاجي. وفيما يخص اللاعب زكريا هوساوي، اشتكى اللاعب زكريا هوساوي خلال معسكر المنتخب الوطني في البرتغال من آلام في منطقة أسفل البطن، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتمارين خاصة تحسنت بعدها حالته ويحتاج إلى مواصلة البرنامج في الفترة القادمة، وتم التنسيق مع الجهاز الطبي في نادي الاتحاد حيال ذلك. ألف ألف سلامة على الكابتن حسان تبكتي والكابتن زكريا هوساوي، بإذن الله نشوفهم في الجولات القادمة يرجعون بالسلامة ويشاركون مع أنديتهم في قادم المواعيد. طيب نرجع للتعليقات المستمعين الكرام. هنا فواز يتكلم عن اللي تكلمنا عنه، موجة الإصابات قبل عودة المسابقات تلاحق عدد من اللاعبين حسن كادش، زكريا هوساوي، سلمان الفرج، تنبكتي، وترقب حول إصابة نيمار. وبالنسبة لميسي فيلات يعطون الكرة الذهبية يرتاح. يستاهل ميسي والله، اللي أمس العودة حقته يستاهل ميسي، أي شيء يحصل عليه هو ميسي يستحقه بالنسبة لي. طيب بالنسبة لي خلونا نحدث عن إصابة نيمار اللي كانت مقلقة جدا للجمهور البرازيلي في لحظة يعني كانت صادمة بالنسبة للجمهور البرازيلي وبالنسبة للجمهور السعودي وجمهور الهلال بالتحديد بخصوص نجمهم الكبير وقائد المنتخب البرازيلي نيمار. طبعا صرح آخر تحديث لإصابة نيمار، صرح الطبيب للمنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، يقول يجب أن ننتظر نتائج فحوصات نيمار النهائية بهدوء لمعرفة مدى استجابة الركبة وتورم مكان الإصابة وحجمها بالتفصيل قبل كشف الأشعة النهائية والتشخيص الحاسم، وبعد التقييم نخبركم بحجم الإصابة ومدة الغياب. أعتقد أنه طبعا اللقطة كانت يعني واضح جدا أنه من اللقطة أن الإصابة يعني إصابة قوية، نتمنى أنها ما تكون إصابة بال يعني قطع في الرباط، ممكن يكون تمزق جانبي، ماني خبير والله كثير في الأمور يعني في إصابات الملاعب وفي التخصص الطبي، ولكن يعني من خلال خبرتنا ومشاهدتنا واضح ان الإصابة قوية، لكن نتمنى ما هي الإصابة اللي زي ما تكلمنا يعني امس اول ما صارت الإصابة يعني تفضل وسائل التواصل الاجتماعي انه رباط صليبي سيغيب 9 شهور، لم يتأكد الموضوع بنسبة في المية، في شكوك من الممكن لا سمح الله ان تكون إصابة بالرباط قطع في الرباط الصليبي، ولكن حتى الآن زي ما ذكر طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار انه بسبب تورم الركبة الآن لن يكون التشخيص دقيق، ويعني ينتظرون مدى استجابة الركبة تخف يخف التورم ويشخصون تشخيص حاسم بخصوص إصابة النجم الكبير نيمار، اللي نتمنى أنه ما ننحرم منه في الدوري في المناسبات القادمة، لأنه لا سمح الله لو صار رباط صليبي ممكن ما نشوف نيمار حتى نهاية الموسم، تقريبا حتى نهاية الموسم لن نرى نيمار، يعني إذا انتهى الدوري في نهاية مايو لبداية شهر 6، يعني إذا كان في رباط صليبي ممكن نيمار نشوفه في الموسم القادم. ولاعب بحجم وقيمة نيمار الفنية والتسويقية خسارة كبيرة أنه ما نشوفه في دورينا، ونتمنى أن تكون إصابته أقل من ذلك بكثير. طيب هنا فواز يقول لماذا لا يحضر مانشيني بنفسه ويتابع اللاعبين رفقة مساعدي بدلا من الاعتماد عليهم، وهل سيناقش اتحاد الكرة معه حول اختياراته وطريقة لعبه، أم أن قرار الإقالة سيكون الحل الأسرع؟ أنا بجاوب من آخر السؤال، الشق الأخير من السؤال، أو هي سؤالين في سؤال. قرار الإقالة غير وارد تماما، ما بقي شيء على كأس آسيا، ومانشيني بالنسبة لي ما يعني ما أدى العمل اللي يخليك تفكر في إقالة أساسا. نتكلم عن 4 مباريات يا حبيبنا يا فواز، مبكر جدا الحديث عن إقالة مانشيني، ومبكر جدا أن نحكم على المدرب أساسا بعمله هل هو جيد أو غير جيد. لذلك لماذا لا يحضر مانشيني؟ شفنا مانشيني حضر بعض المباريات، ما أكيد أنه ما يقدر يحضر كل المباريات، يعني زي مثلا خلينا نتكلم الجولة الجاية، الجولة الجاية كل المباريات يوم الجمعة والسبت، هل يقدر يحضر كل المباريات بعضها في نفس التوقيت؟ شيء طبيعي أنه يوزع ستاف يتفرج على المباريات، ممكن هو يحضر قمة كل جولة، يعني مثلا عندنا قمة الجولة القادمة التعاون والاتحاد، تقريبا هي أو مو تقريبا هي بكل تأكيد هي أقوى مباراة في الجولة، ممكن نشوف مانشيني في مباراة التعاون والاتحاد وستاف حقه يتوزع المباريات، الأهلي والوحدة، النصر والضمك، الهلال والخليج، وهكذا كل جولة. فشيء طبيعي أنه مانشيني ما يقدر يحضر كل المباريات حتى لو تابعها من التلفزيون، أنا بالنسبة لي ما أشوفها مشكلة يعني. بالعكس يعني أحيانا هي أكيد الحضور في الملعب، يعني اللي يروح الملاعب ويحضر مباريات في الملعب أحيانا يشوف تفاصيل ما يشوفها في التلفزيون، وأحيانا اللي في التلفزيون يشوف تفاصيل ما يشوفها اللي في الملعب، كل واحدة لها ميزتها، فأنا ما أشوف فيها مشكلة. المهم أنه يأخذ انطباع كامل، يشوف كل المباريات، لو يشوفها مسجلة مو مشكلة، المهم أنه في الأخير يقنعنا بالتشكيلة الأفضل والأنسب، الأدوات المناسبة له لتكتيكه وأفكاره التدريبية، ونشوف المنتخب بشكل وهوية وفنية مقنعة لنا كجمهور سعودي، وعلى حجم أو على قدر عفوا تطلعاتنا وأماننا في كأس آسيا 2024. طيب هذا فيما يخص المنتخب السعودي. نروح الخبر أيضا مهم، الجمعية العمومية رسمية الجمعية العمومية الاتحاد الآسيوي انتخبت الأستاذ بندر حميداني عضوا في لجنة الانضباط والأخلاق، وهذا الخبر يعني كان اليوم في اجتماع الكونغرس، و يسعدنا دائما نجد كفاءات وطنية في الاتحاد الآسيوي، ودائما الكفاءات الوطنية طموحنا يكونون في الاتحاد الآسيوي وكذلك في الفيفا، لأنه شباب الوطن قادرين ويبيضون الوجه دائما. أيضا في خبر آخر، وهذا خبر مهم جدا لجمهور الاتحاد، لجمهور السعودي، لجمهور جدة، أنتوا اللي تسمعوني الآن بشروني إيش أخباركم مع التذاكر. تم طرح الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في بإذن الله في جدة في الفترة من 12 ديسمبر إلى تاريخ 22 ديسمبر، أقل من شهرين، وتنطلق هذه البطولة الكبيرة في أول مرة تستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية بتوفيق لممثل الوطن الاتحاد المونديالي الكبير في تقديم مستويات مميزة في هذه البطولة، وإن شاء الله تنجحون جمهورنا ومستمعين الكرام في الحصول على تذاكر. طبعا هذه الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، سيكون هناك دفعة أخرى أيضا دفعة ثالثة للتذاكر لكأس العالم للأندية. بإذن الله جميع من يريد الحضور أو من يتمنى الحضور يجد التذاكر بطريقة سهلة وبطريقة ميسرة ويستطيع الحضور مباريات الكبيرة في كأس العالم الأندية. أكيد مباراة الاتحاد على رأس الهرم وأهم مباراة بالنسبة لنا. وأيضا في ناس حابة تحضر تشوف مانشستر سيتي، تشوف دي بروين، تشوف هالاند، تشوف أيضا بطل ليبرتادوريس، أيضا الجمهور المصري الشقيق أخواننا وأحبابنا من جمهورية مصر حابين، أكيد جمهور الأهلي العظيم، جمهور النادي الأهلي المصري حابين يحضرون مباريات فريقهم وأكيد مباراة البطولة وكل الجماهير العربية. وأيضا سيكون أنا متأكد حتى سيكون في هناك حضور كبير سواء الجماهير العربية أو الجماهير بشكل عالم، لأن تكلم أنت عن كأس عالم للأندية، ولذلك طبيعي جدا يكون إقبال كبير وطبيعي جدا يكون في ضغط على التذاكر، وهذا ما حدث في الدفعة الأولى. لكن أنا حسب ما سمعت وقرأت يعني في وسائل التواصل أنه في ناس حصلوا على تذاكر، بس أنا حاب أسمع آراءكم أو إيش صار معاكم مستمعين الكرام اللي تسمعوني الآن، اللي دخلوا حجز تذاكر إيش صار معك، بشرنا عسى لقيت تذكرة. وبالتوفيق أكيد للاتحاد وللجمهور الرياضي في هذا الحدث، أنه يكون سعيد في بإذن الله يكون جاهز ملعب الجوهرة في أبهى حلة لهذا الحدث الكبير، وأيضا استاد الأمير عبد الله الفيصل لاستضافة كأس العالم للأندية. طيب قبل ما أطلع الفاصل، قبل نأخذ تعليق مستمعنا الكريم حامد الحربي يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدرب هو المسؤول الأول والأخير حتى لو أخفق اللاعبين، وهو اللي وضع التشكيلة، هو اللي اختار اللاعبين، فيجب مساءلته محاسبته من الآن وصاعدا، وخلوا المدرب يشتغل لنحاسبه. حامد الحربي، يا هلا وسهلا بحامد. بس حامد انت قلت في البداية كلام وفي آخر الرسالة يعني اختلف، يعني انت قلت خلوا المدرب يشتغل يعني لنحاسبه، يعني بعدين نحاسبه قصدك بعد ما يشتغل، بس في البداية قلت انه لو أخفق اللاعبين هو اللي وضع التشكيلة. طب هو لسه ما زال يستكشف اللاعبين يا حامد، لسه قاعد يكتشف اللاعبين، في لاعبين ما شافهم يلعبون مع انديتهم، هم مجموعة لعبوا في كأس العالم، تصفيات كأس العالم، فهو ما زال يستكشف ويجرب في المراكز، يشوف اللاعبين، يختار في خانات. والله أنا ما ألومه ترى، يعني لو أنا مدرب والله بيجيني صداع، وأمس يمكن قلناها أنا وزميلي محمد أنه الظهير الأيسر خصوصا مع غياب متعب اللي أنا بالنسبة لي هو متألق الكبير في هذه الخانة الفترة العام الماضي، والجناح الأيمن والله فيها مشكلة، هذه الخانتين تجيب له صداع، هو واضح أنه قاعد يجرب في خانتين أو خصوصا الجناح الأيمن، يمكن ثبت على ياسر وناصر الشهراني، العفو ياسر الشهراني وناصر الدوسري، بس في الجناح الأيمن واضح جرب فهد مولد، عبد الله حمدان، عبد الرحمن غريب اللي هو أصلا جناح أيسر، عبد الله حمدان مش جناح أيمن، فهد مولد مش لاعب أساسي. فا والله ما لوم مانشيني، صدقوني مانشيني ما يلام الآن الحكم عليه في خلينا نقول في معسكر نوفمبر أو في كأس آسيا بشكل دقيق. يعني الصراحة معسكر نوفمبر مع كامل الاحترام والتقدير منتخب الباكستاني ممكن يفوز عليه، يعني يعني بعناصرنا الحالية، منتخب الأردني منتخب متطور عنده النجم الكبير اللي تألق في أوروبا موسى التعمري اللي قدم مستويات كبيرة، ممكن المنتخب الأردني يعني يكون أصعب من المنتخب الباكستاني، لكن برضو ما هو الحكم المطلق اللي تعطيه على مانشيني حتى لو فاز في هذه المباراة، الحكم في كأس آسيا أنا أعتقد لديه الوقت الكافي، وبإذن الله بإذن الله يا حبيبنا حامد يا مستمعين الكرام إن الأخضر يكون أفضل وأكمل وأجمل ويقنعنا جميعا بالأداء وبالمستوى وبالنتائج بإذن الله تعالى. نطلع الفاصل للأخبار وكذلك فاصل حتى الساعة بداية الساعة الثانية، في الساعة الثانية بإذن الله سنتحدث عن استعدادات الأندية السعودية، آخر الأخبار والأحداث الرياضية، وأيضا نستعرض معكم نتائج تصفيات اليورو وجداول الترتيب وكذلك مباريات القمم في تصفيات اليورو وتصفيات أمم تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم. يسعدني تواصلكم، رسائلكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11-700، فاصل ونعود، خليكم على السمع.
مع محمد القحطاني على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054-881-1700 للحديث عن آخر استعدادات الأندية السعودية، آخر الأحداث والأخبار الرياضية، وكذلك عن محورنا الذي سنتحدث عنه في الساعة الثانية أو سنتكلم عنه، عن تصفيات اليورو 2024، آخر المباريات الجولة الأخيرة وجداول الترتيب، وكذلك تصفيات كأس العالم بالنسبة لأمريكا الجنوبية ومباريات اللي انتهت يوم أمس، مباراة البرازيل أورغواي وأرجنتين وبيرو والكثير من المباريات. شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم زي ما ذكرنا على الرقم 054-88-11700. طبعا بعد نهاية أيام الفيفا ومباريات أيام الفيفا يوم أمس أو فجر أمس، خلاص يومين وتعود للحياة وعجلة الدوران لجميع الدوريات العالمية ودورينا الأهم، والأهم دائم دورينا الجميل والاستثنائي بمباريات كثيرة ستحضر بإذن الله فيها كالعادة المتعة والإثارة. تنطلق الجولة يوم الجمعة بعد يومين من الآن بلقاء التعاون والاتحاد، قمة الجولة وأكبر مباراة الجولة بين سكر القصيم اللي قدم مستويات جميلة، والاتحاد أيضا اللي ما زال في خضم المنافسة رغم خسارته في الديربي وتعادله في المباراة اللي قبلها، لكن ما زال الاتحاد منافس هو والتعاون. مباراة قمة كبيرة ستكون الساعة السادسة، أيضا سيكون في نفس التوقيت الساعة السادسة مباراة الأخدود والفيحاء، والساعة التاسعة الهلال والخليج والفتح وأبها. والجدير بالذكر أنه في قادم الجولة القادمة الجولة العاشرة سيكون افتتاح ملاعب جديدة في الدوري السعودي، ملعب نادي الفتح وملعب نادي الشباب، وأيضا سيكون في الجولة المقبلة افتتاح ملعب نادي الاتفاق، ثلاثة ملاعب جديدة في الدوري السعودي. شيء جميل والله، ملاعب يعني يمكن شاهدتوها وشاهدتوا صورها ومقاطعها، بصراحة ملاعب جديدة جميلة بإذن الله ستحضر فيها يعني مع جودة النقل ومع الإضاءة الجديدة وجودة الأرضية بنشوف فيه متعة كروية في هذه الملاعب، وبإذن الله القادم أفضل وملاعب ستكون قادمة أكيد بشكل أكبر. تجهز ملعب نادي الهلال كينغ مارينا وكذلك الملاعب اللي ستكون جاهزة لكأس آسيا 2027. طيب هذه بالنسبة لمباريات يوم الجمعة. مباريات يوم السبت بيكون في مباراة النصر وضمك الساعة 6، أيضا الحزم والرائد الساعة 6، وفي المساء سيكون الساعة 9 الأهلي والوحدة والشباب والطائي. يوم الأحد ستكون مواجهة الرياض والاتفاق الساعة 6، هذه جولة العاشرة في انتظار المباريات. بصراحة يحسب للجنة المسابقات توزيع المباريات الجماهيرية اللي تكلم عن حنا نجوم عالميين، يحسب لهم الصراحة توزيع المباريات بشكل جيد. يعني يوم الجمعة بنشوف التعاون الاتحاد في بعدها الساعة 6، الساعة 9 الهلال والخليج، يوم السبت النصر وضمك الساعة 6 والأهلي والوحدة الساعة 9، أيضا مباريات الأخرى أكيد كل جمهور يحب يشوف ناديه ويحب يشوف مباريات فريقه، لكن توزيع للأندية الجماهيرية مهم جدا جدا في نسبة المشاهدات العالمية لدورينا. بإذن الله جولة جميلة، بكرة بنكون معكم أيضا في البرنامج لتحليل المباريات وقراءة المباريات بشكل أكبر قبل انطلاق الجولة يوم الجمعة. على صعيد آخر، والشباب أعلن رسميا عن التوقيع مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان، هذا المدرب الكرواتي اللي حقق نجاحات كبيرة مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، وصل يوم أمس ووقع رسميا لنادي الشباب. خلونا نستعرض معكم إحصائيات هذا المدرب، إحصائيات ممتازة بصراحة، له سجل جيد. لعب إيغور بيسكان مدرب نادي الشباب 166 مباراة، فاز في 99 مباراة، تعادل في 40 وخسر 27 خسارة فقط من 166 مباراة، 230 هدف مسجل، 113 هدف مستقبل. طبعا أكثر التشكيلات أو الرسم التكتيكي اللي لعب في إيغور بيسكان 4-3-3 و4-2-3-1. هو بطل كرواتيا، بطل الدوري الكرواتي 2022-2023، كأس كرواتيا 2018-2019، بطل سلوفينيا 2017-2018، وأيضا الكأس في سلوفينيا أخذها عام 2017-2018، وبطل كرواتيا الدرجة الثانية 2016-2017. طبعا إيغور بيسكان عمره 45 سنة، أبرز محطاته كانت نادي دينامو زغرب اللي حقق معه إنجازات كبيرة، وكذلك منتخب كرواتيا تحت 21 عام. طبعا إيغور بيسكان كانت أبرز محطاته كلاعب، وبحكم يعني ليفربوليتي، هو لاعب كان لاعب ليفربول في فترة ذهبية ليفربول بعد غياب عن البطولات في نهاية التسعينات، أو عفوا نهاية الثمانينات، وفي التسعين غاب ليفربول لسنوات كان 11 سنة. هو كان في الجيل الذهبي الموجود من 2001-2005 اللي حقق خماسية في عام 2001 مع ليفربول، كان يلعب كلاعب وسط دفاعي بجوار ديمتر هامان لاعب نادي ليفربول النجم الألماني، حقق خماسية، كأس الاتحاد الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي، كأس إنجلترا، كأس الرابطة، وكذلك كأس السوبر الإنجليزي. عاش مع ليفربول حتى 2005 حتى تحقيق الإنجاز الكبير في العصر الحديث بالنسبة لليفربول وعودته، وهو كأس دوري أبطال أوروبا عام 2005، والمباراة الشهيرة التاريخية بين ليفربول وميلان والريمونتادا العظيمة. كان بيسكان أحد اللاعبين الموجودين، لم يشارك بشكل أساسي في المباراة، ولكن كان أحد اللاعبين اللي شاركوا في مجريات البطولة، وكان طبعا لم يكن لاعب أساسي بحكم تواجد ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق الكبير، وكذلك تشابي ألونزو أحد أساطير كرة القدم. هؤلاء اللاعبين. شيء الجميل والجديد بالذكر أنه إيغور بيسكان سيقابل ستيفن جيرارد الزميل السابق في ليفربول في أكيد في مباراة القادمة بين الشباب والاتفاق، بحكم أنهم لم يتقابلوا في الدوري حتى الآن، ستكون مواجهة خاصة بين نجمين كبيرين عاشوا فترة ذهبية مع نادي ليفربول. طيب مستمع الكلام، نطلع الفاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل معكم مع تصفيات اليورو وتصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية. سعدني مشاركتكم وتواصلكم بالتعليقات وبانطباعاتكم على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 054-88-11700 للحديث عن تصفيات اليورو، أبرز مباريات الأمس وقمم مباريات اليورو، وكذلك تصفيات كأس العالم اللي صارت أمس واللي صارت فيها كثير من الأحداث، عودة ميسي، إصابة نيمار، فوز الأرجواي بعد 22 عام، وتفوق وسيطرة إنجلترا على مباراة إيطاليا والتأهل رسميا ليورو 2024 على الرقم 054-88-11700. استمعنا الجميل فواز يقول الأرجنتين تواصل انتصارات بالفوز على البير وبثنائية ميسي، والبرازيل تخسر أمام الأرجواي في تصفيات كأس العالم، وإنجلترا تتأهل إلى اليورو بالفوز على إيطاليا وتدخلها في حسابات صعبة. فعلا خسارة إيطاليا أمس دخلتها في حسابات صعبة، وممكن نخسر إيطاليا في اليورو، وهذا ما لن نتمناه. افتقدنا الجمهور الإيطالي للأمانة، والمنتخب الإيطالي في كأس العالم 2022 ولا نود أن نخسره في اليورو. يعني كنا نتكلم يمكن الأسبوع الماضي في الجولة الماضية في تصفيات اليورو عن أنه كان في الحسابات معقدة المنتخب الهولندي والمنتخب الإيطالي ممكن تخرجهم من اليورو، لكن هولندا بفوزها على اليونان حسمت أمورها بشكل كبير للتأهل اليورو، لكن إيطاليا خسارة أمس أمام إنجلترا وضعتها في حسابات صعبة وصعبة جدا. طيب خلونا نروح لتصفيات كأس العالم بالنسبة لأمريكا الجنوبية في الجولة الرابعة واللي كان فيها قمة كبيرة، قمة مباريات الأمس وقمة مباريات الجولة الرابعة من التصفيات كانت بين أورغواي والبرازيل. الأورغواي التي لم تفز على البرازيل من 22 عام كانت عقدة بالنسبة لها، وهذا ترى يعني ديربي تاريخي أو كلاسيكو تاريخي في كرة القدم بالنسبة لأمريكا الجنوبية منذ كأس العالم 1950 والنهائي الشهير في ماراكانا وفوز أورغواي بكأس العالم في أرض البرازيل وعلى ملعب الماراكانا، ومن تلك الأيام وهذه المباراة لها طابع ورونق خاص. أمس الأورغواي تنتصر على البرازيل بهدفين مقابل لا شيء في ملعب سينتانيريو في الأورغواي أمام جماهيرها. سجل داروين نونيز نجم المباراة ونجم ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 42، وسجل نيكولاس دي لاكروز الهدف الثاني في الدقيقة 77 بصناعة داروين نونيز. داروين نونيز كانت له نجومية المباراة المطلقة يوم أمس أمام المنتخب البرازيلي وأمام نجوم منتخب البرازيل، هذا اللاعب الذي يقدم نفسه بشكل رائع مع ليفربول هذا الموسم ومع منتخب الأورغواي منتخب السيليستي، وبصراحة فوز أيضا يحسب للمدرب بيلسا المدرب الأرجنتيني أحد المدربين اللي واجهوا يعني الكثير من الانتقادات والاستنقاص، لكن هذا المدرب ما زال له بصمة جميلة في عالم كرة القدم بشهادة كبار المدربين وكبار اللاعبين. فوز كبير للأورغواي فك العقدة أمام المنتخب البرازيلي، مباراة شهدت تفوق للأورغواي من المدربة بيلسا، تفوق تكتيكي، تألق داروين نونيز وبقية اللاعبين انضباط تكتيكي كبير، وكذلك شهد الحدث الأبرز حتى بالنسبة لنا وبالنسبة لعالم كرة القدم إصابة نيمار المرعبة اللي نتمنى أنها لا تكون حسب آخر تحديث من طبيب منتخب البرازيلي. ما زال لم يحسم أمر إصابة نيمار، قد تكون لا سمح الله رباط صليبي وإصابة طويلة، وقد تكون أقل من ذلك، وهذا ما نتمنى لأنه واضح جدا كانت يعني الإصابة واضح أنها قوية، وتألم وبكاء نيمار خروجه بالعكازات من ملعب المباراة كان واضح أن إصابة نيمار قوية. في أيضا مباراة بيرو والأرجنتين يعود الأسطورة الكبيرة أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مع الأرجنتين في استاد بيرو الوطني ويحقق هدفين، يفوز به المنتخب الأرجنتيني على بيرو بهدفين مقابل لا شيء. سجلها الأسطورة ليونيل ميسي عودة للكبير، وليس مستغرب أن يعود ميسي بهذه الطريقة بهدفين جميلة من تسديدات من لمسة واحدة كعادة ميسي وبأسلوب ميسي وبطريقة ميسي، وأصبح ميسي الهدف التاريخي لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم بتسجيله ل 31 هدف، تجاوز النجم لويس سواريز اللي ذكرنا فيه داروين نونيز بالرقم 9 يوم أمس. ميسي يواصل تكسير الأرقام القياسية وتقديم الإبداعات وكأنه ليس بهذا السن 36 عام، كأن ميسي في الخامسة أو في 25 أو 26 سنة على ما يقدم من مستويات مع المنتخب تحديدا. يعني يمكن ميسي ما تصرنا نشوفه كثير لما راح انتر ميامي بسبب إصابة الفترة اللي فاتت وتوقيت المباريات بالنسبة لنا في أمريكا، لكن ميسي أعتقد أنه كان الناس عادوا للسهر من أجل ميسي، زي ما كنا زمان نقول ريكلمي كان هو اللي سهرنا، الحين ميسي هو اللي سهر الناس عشان يتفرجون عليه في تصفيات كأس الأمم. وأكيد أن ننتظر الكوبا بطولة كوبا أمريكا وعلى القمم الكبيرة في هذه البطولة. وبالمناسبة الجولة القادمة التوقف القادم في نوفمبر ستكون هناك مباراة في تصفيات كأس العالم على الماراكانا بين الأرجنتين والبرازيل، مباراة منتظرة، مباراة بقي عليها شهر تقريبا، ولكن الترقب والانتظار من الآن لهذه القمة الكبيرة في تصفيات كأس العالم بالنسبة لأمريكا الجنوبية. في المباراة الأخرى إكوادور وكولومبيا تعادل سلبي 0-0، بارغواي تنتصر على بوليفيا 1-0 بهدف أنطونيو سانابريا، وفنزويلا تنتصر على تشيلي بثلاث أهداف مقابل شيء سجل يوفرسون وروندون وداروين مانشيس أهداف فنزويلا. خلونا نستعرض معاكم جدول الترتيب بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية بعد نهاية الجولة الرابعة. الأرجنتين في الصدارة بالعلامة الكاملة، 4 فوز من 4 مباريات، 12 نقطة. أورغواي في المركز الثاني ب7 نقاط، البرازيل ثالثا ب7 نقاط، فنزويلا رابعا ب7 نقاط، كولومبيا خامسا 6 نقاط، الإكوادور في المركز السادس ب4 نقاط، بارغواي سابعا ب4 نقاط، تشيلي في المركز الثامن 4 نقاط أيضا، بيرو في المركز التاسع بنقطة وحيدة، وبوليفيا في المركز العاشر والأخير بدون أي نقطة. طبعا ستتأهل 6 منتخبات لنهائيات كأس العالم، والفريق الذي يحصل على المركز السابع سيلعب ملحق للتأهل إلى كأس العالم. هذا بالنسبة فيما يتعلق بتصفيات كأس العالم. خلونا نستعرض معكم الهدافين. ليونيل ميسي هو هدف التصفيات حتى الآن، تسجل 3 أهداف بالمناصفة مع نيكولاس دي لاكروز اللي سجل هدف الثاني بالنسبة لأورغواي 3 أهداف، نيمار 2، توريس 2، ورودريجو وسالم الروندون 2، وأيضا داروين نونيز 2. من 4 جولات لسه صراع الهدفين ما اتضح بشكل كبير. هذا فيما يتعلق بتصفيات أمريكا الجنوبية، ملخص وقراءة سريعة على الجداول ونتائج المباريات بعد نهايتها في الجولة الرابعة. نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم مع تصفيات اليورو ومباريات اليورو. شاركوني مستمعين الكرام بآرائكم وتعليقاتكم عن تصفيات اليورو ومباريات الأمس وكذلك مباريات تصفيات كأس أمريكا الجنوبية على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. وننتقل من أمريكا الجنوبية إلى القارة العجوز وإلى أوروبا، حيث تصفيات اليورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا الصيف القادم، ونتائج الجولة 8 اللي اختتمت فيها أيام الفيفا، وعلى رأسها مباراة القمة اللي كانت يوم أمس بين إنجلترا وإيطاليا، وتفوق المنتخب الإنجليزي على المنتخب الإيطالي ب3 أهداف مقابل 1. نستعرض معكم نتائج الجولة بشكل سريع. جورجيا تنتصر على قبرص 4-0، تشيك تنتصر على جزر فارو بهدف مقابل لا شيء، سويسرا وروسيا البيضاء تعادل إيجابي 3-3، رومانيا تنتصر على أندورا 4-0، أسبانيا تفوز على النرويج بهدف مقابل لا شيء سجله بابلو مارتن بايز، بولندا ومولدوفا 1-1، تركيا تنتصر على لاتفيا 4-0، ويلز تفوز على كرواتيا في مفاجأة نوعا ما، خسارة المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف سجله هاري ويلسون 2 وسجل باسيتش هدف كرواتيا. في مباراة الاثنين، الأذربيجان تخسر أمام النمسا 1-0، لوكسمبورغ تخسر أمام سلوفاكيا 1-0، البرتغال تنتصر على البوسنة بخماسية مقابل لشيء سجل كريستيانو رونالدو 2، الأسطورة كريستيانو رونالدو اللي واصل مستوياته المميزة في الدوري وفي تصفيات اليورو، ويواصل تسجيل الأرقام القياسية أيضا بالتسجيل مع المنتخب الهداف التاريخي لكرة القدم العالمية على صعيد المنتخبات والكثير من البطولات. كريستيانو رونالدو وميسي بالأمانة، قبل شوي كنا نتكلم عن ميسي الآن نتكلم عن كريستيانو، يعني هؤلاء اللاعبين بصراحة يعني أعطوا استمرارية وأرقام قياسية خرافية ستصعب على أي جيل وأي لاعب قادم أن يكسرها لأسطورية وصعوبة ما قدموه في عالم كرة القدم. طيب كريستيانو سجل هدفين، برونو فرنانديز سجل الثالث، جواو كانسيلو الثالث الرابع عفوا، وفيليكس سجل الهدف الخامس اللي يعلن انتصار البرتغال على البوسنة بخمسة أهداف مقابل لا شيء. أيسلندا تفوز على لينشتاين 4-0، هولندا تنتصر فوز مهم في الدقائق الأخيرة على اليونان بهدف من ضربة جزاء من القائد قائد نادي ليفربول وقائد المنتخب فيرجيل فان دايك، وتعزز حظوظها هولندا كانت في خطر كما الخطر الذي يحيط بإيطاليا وكرواتيا في الخروج من اليورو وعدم المشاركة في اليورو. سجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء وعززت هولندا حظوظها في التأهل. أيضا مباراة بلجيكا والسويد تم إيقاف اللعب بسبب وجود حالات يعني قتل بخارج الملعب، وكانت مباراة 1-1 لكن أوقف اللعب. أعتقد أن المباراة ستلغى وستعاد في وقت لاحق أو تستكمل حسب النظام الاتحاد الأوروبي. إيرلندا تفوز على جبل طارق 4-0، فنلندا تخسر أمام كازاخستان 2-1، أوكرانيا تفوز على مالطا 3-1، الدنمارك تفوز على سان مارينو 2-1، والمجر وليتوانيا تعادل إيجابي 2-2، سلوفينيا تنتصر على إيرلندا الشمالية 1-0، وفي مباراة القمة تنتصر إنجلترا على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأمير هاري كين ضمن ضربة جزاء، هدف الأول دقيقة 32، راشفورد الهدف الثاني دقيقة 57 قبل أن يعود هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77. طبعا إيطاليا بدأت بالتسجيل أولا عن طريق ساكاماكا في الدقيقة 15، ولكن عاد الإنجليز بشكل كبير في المباراة، سيطروا على مجريات المباراة وانتصروا. وأنا يمكن قلت أمس حسب سؤال مستمعنا الكريم فواز، إنجلترا بصراحة تتفوق على إيطاليا من ناحية جودة العناصر، نتكلم عن اللاعبين، بصراحة الإنجليز لديهم مواهب ولاعبين كرة قدم في أفضل أندية الأوروبية. إيطاليا شفناها أمس بلاعبين استغربت وجودهم للأمانة في المنتخب، يعني لاعبين يعني متوارين على انظار، لاعبين أقل جودة بكثير. منتخب الإيطالي يعاني رغم أنه حقق اليورو قبل 3 سنوات وأمام المنتخب الإنجليزي، لكن كانت نهاية جيل تاريخي على رأسهم كليني المدافع الكبير وأسطورة الدفاع بالنسبة لليوفي والمنتخب الإيطالي. يمكن هذا الجيل كانت على قولهم The Last Dance، الرقصة الأخيرة مع المنتخب، وكانت جميلة بتحقيق لقب اليورو، لكن إيطاليا الآن تعاني من شح المواهب بشكل كبير. يعني أمس لما تشوف التشكيلة، باريلا، باستوني، يعني كم لاعب موجود في إيطاليا يعني بجودة كبيرة ولاعب سوبر ستار، البقية مع كامل الاحترام والتقدير أقل بكثير من تاريخ وإرث إيطاليا في كرة القدم. وإيطاليا الآن بهذه الخسارة تواجه خطر الخروج أو عدم التأهل إلى يورو 2024. في مباراة الأخيرة في أيضا ديربي أو كلاسيكو بين دولتين متجاورتين، صربيا والجبل الأسود أو مونتينيغرو، صربيا تنتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل نجم الهلال ومهاجم الهلال متروفيتش الهدفين، الهدف الأول كان من أحد من أجمل أهداف الجولة، هدف جميل جدا من متروفيتش بأكرمكم الله بخارج القدم، هدف الأول، سجل أيضا الهدف الثاني، وتاديتش سجل الهدف الثالث بالنسبة لصربيا، وسجل هدف المونتينيغرو أو الجبل الأسود الهدف الوحيد اللاعب والقائد يوفيتش لاعب نادي موناكو السابق. بهذه المباريات انتهت الجولة الثامنة من مباريات تصفيات يورو 2024. خلينا نستعرض معاكم مستمعين الكرام الهدافين. لوكاكو هو هداف التصفيات حتى الآن بـ10 أهداف، كريستيانو بهدفين الأخيرة في البوسنة يلاحق لوكاكو بشكل كبير يصبح عنده 9 أهداف، أيضا هاري كين أصبح لديه 7 أهداف في المركز الثالث، وهويلاند مهاجم مانشستر يونايتد ومهاجم مهاجم المنتخب الدنماركي أصبح لديه 7 أهداف. نستعرض المراكز بشكل سريع. طبعا خلينا نقول لكم الفرق اللي تأهلت، لأنه المجموعات كثيرة جدا، عشان أعطيكم الملخص التصفيات حتى الآن. المجموعة الأولى تأهل رسميا المنتخب الأسباني والمنتخب الاسكتلندي اللي عندهم 15 نقطة. هذا بالنسبة للمجموعة A. المجموعة B تأهل المنتخب الفرنسي بشكل رسمي إلى اليورو بتحقيق 18 نقطة. الآن هولندا لديها 12 نقطة، فوزها على اليونان جعلها في المركز الثاني بفارق الأهداف. يونان الآن في المركز الثالث ب 12 نقطة، وما زال الصراع على بطاقة مؤهلة على بطاقة مؤهلة إلى يورو 2024. صراع بين هولندا واليونان في المجموعة B. المجموعة C، إنجلترا تأهل رسميا إلى اليورو ب 16 نقطة. أوكرانيا الآن في المركز الثاني 13 نقطة. إيطاليا التي تواجه خطر الخروج هي في المركز الثالث بعشرة نقاط وبحاجة لملاحقة أوكرانيا وخطف بطاقة التأهل. بالنسبة للمجموعة دي، تركيا في المركز الأول وضمنت التأهل خلاص رسميا، تركيا في اليورو 2024 16 نقطة. ويلز الآن في المركز الثاني بعشرة نقاط، وكرواتيا في المركز الثالث أيضا بعشرة نقاط. أرمينيا بسبعة نقاط لازال، يعني المجموعة هذه معقدة. المجموعة دي إيطاليا تواجه كرواتيا تواجه خطر الخروج، وللأمانة ما نبغى نفقد كرواتيا، نبغى نشوف مودريتش وبرزوفيتش نجم نادي النصر. هذا الجيل ربما تكون هذا يعني خصوصا لوكا مودريتش ممكن تكون يورو 24 آخر بطولة على صعيد المنتخبات مع المنتخب الكرواتي، نجم والأسطورة الكبيرة لوكا مودريتش. في المجموعة في حسم الأمر، بلجيكا تتأهل أولا ب 17 نقطة والنمسا ثانيا ب 16 نقطة. في المجموعة جي، المجر تتصدر المجموعة ب 14 نقطة، صربيا في المركز الثاني ب 13 نقطة، والجبل الأسود ثالثا ب 8 نقاط. لديها أمل بسيط، أمل بسيط في ممكن خطف أحد المراكز للتأهل، وحتى الآن لم يحسم شيء رسميا. سلوفينيا والدنمارك في المجموعة H متصدرين المجموعة بفارق الأهداف. سلوفينيا في المركز الأول، الدنمارك في المركز الثاني. كازاخستان مفاجأة هذه المجموعة بصراحة، موجودة في المركز الثالث ب 15 نقطة ولديها أمل، هي وفنلندا أيضا في المركز الرابع ب 12 نقطة. في المجموعة مجموعة I، رومانيا في المركز الأول ب 16 نقطة، سويسرا في المركز الثاني ب 15 نقطة، وأعتقد أنهم لم يحسم رسميا لكن هم الأقرب للتأهل. المجموعة الأخيرة مجموعة G، البرتغال رسميا إلى يورو 2024 بالعلامة الكاملة، المنتخب الوحيد الذي حقق في جميع المباريات فوز من 8 جولات، 8 فوز للبرتغال، 24 نقطة. حسمت البرتغال تأهلها رسميا، انطلاقة قوية للمنتخب البرتغالي في تصفيات اليورو. بصراحة مجموعة يمكن تكلمنا عنها في وقت سابق، انه المنتخب البرتغالي الان يمتلك افضل جيل في تاريخه كعناصر، افضل جيل في تاريخه. في ناس ممكن تقول لك البرتغال حققت يورو 2019، لكن صدقوني كعناصر لا يقارن بالجيل الحالي اللي فيه كثير من النجوم في جميع المراكز. ايضا الجيل اللي وصل الى نهائي اليورو 2004 بقيادة الاسطورة لويس فيغو، كان في جيل ممتاز ولاعبين بجودة عالية، لكن مثل هذا الجيل يعني حتى لاعبين الاحتياط لاعبين ممتازين وفي أفضل الأندية الأوروبية. البرتغال تأهل رسميا 24 نقطة، وسلوفاكيا في المركز الثاني ب 16 نقطة، تلاحقها لوكسمبورغ وإسلندا ب 11 نقطة، لوكسمبورغ الثالث وإسلندا الرابع ب 10 نقاط. وما زالت البطاقة الثانية معقدة يعني نوعا ما، رغم أنه في عند سلوفاكيا أفضلية بفارق الخمس نقاط في المركز الثاني. هذا ملخص الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024. أتمنى مستمعين الكرام أنكم استمتعتم معنا بهذه الحلقة، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم الجولة. شكرا لكم على استماعكم، شكرا على تواصلكم ورسائلكم اللي أسعدتوني فيها. طبعا هنا في اللي مرسل لي سالم سليمان من نجران، يا هلا وسهلا يا سالم، بس ما في أي تعليق أو شيء، لكن سعيد بتواجدك، وغدا بإذن الله نلتقي. وصلنا لنهاية الحلقة، وغدا بإذن الله في نفس التوقيت من السادسة للساعة الثامنة سنتحدث غدا عن الجولة القادمة، نحللها وقراءة سريعة لجولة دورينا العاشرة. دورينا الجميل دوري روشن السعودي. شكرا لكم مستمعين الكرام، غدا نلتقي بإذن الله. كان معكم محمد القحطاني، في أمان الله.